بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا لا نزال في باب التوكل واليقين من كتاب رياض الصالحين للنووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان آخر قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل.
هذا الحديث فيه أن التوكل واليقين هو سمة الأنبياء، وأنهم في أحوالهم كلها يفزعون إلى الله عز وجل ويلتجئون إليه وحده. وذكر ابن عباس رضي الله عنهما لذلك في خليلي الرحمن إبراهيم ومحمد عليهما صلوات الله وسلامه على جميع النبيين، ليتأسى بهما العباد في الدعاء والتوكل والالتجاء إلى الله. ومعلوم أن الأنبياء أشد الناس بلاء، ثم الأمثل فالأمثل. ومن اعتنى بقراءة أخبار الأنبياء وسيرهم العظيمة أعين على التأسي بهم والسير على نهجهم. وكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة استعانة وتوكل والتجاء إلى الله، فإن معنى حسبنا الله أي كافينا. والحسيب من أسمائه تبارك وتعالى الحسنى، ومعناه الكافي. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. ونعم الوكيل أي نعم من يتوكل عليه ويلتجأ إليه. وهذه الكلمة يشرع للمسلم أن يقولها في مقام دفع الضراء كما هو في هذا السياق، وأن يقولها كذلك في مقام جلب النعماء، فيقول في هذين المقامين: حسبنا الله ونعم الوكيل، في مقام دفع ضر وبلاء نزل، أو مقام جلب نعماء وخير وبركة يرجو أن ينالها ويظفر بها. فهذه الكلمة ذكرت في كتاب الله عز وجل في مقام طلب المنافع وفي مقام دفع المضار. فمن الأول قول الله تبارك وتعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. ومن الثاني قول الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وجمع الأمران في قول الله عز وجل: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فقوله جل وعلا قل حسبي الله أي في جلب النعماء ودفع الضر والبلاء. وإبراهيم الخليل عليه السلام قالها حين ألقي في النار، قالها ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى وحده. وقد ألقي عليه السلام في النار وهو أفضل عباد الله في زمانه، بل أفضلهم على الإطلاق بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وابتلي هذا الابتلاء العظيم، أن قومه أججوا نارا عظيمة حتى إنهم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى النار ليضعوه فيها، فألقوه بآلة من مسافة بعيدة، فقال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كذلك. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وقاله الصحابة رضي الله عنهم معه في غزوة حمراء الأسد في اليوم الذي يلي يوم أحد، عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يخرجوا معه لإدراك المشركين، وأمر أن لا يخرج معه إلا من شارك في غزوة أحد، فاستجاب الصحابة رضي الله عنهم مع أنهم قد أصابهم القرح وكانوا في شدة عظيمة، ومع ذلك استجابوا وخرجوا، ومنهم من خرج بدمائه، خرجوا مستجيبين لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. ولما قيل لهم إن المشركين قد جمعوا لكم، أي لاستئصالكم وللقضاء عليكم، وأعدوا لذلك العدة، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. وهذا فيه أن من يقول حسبنا الله ونعم الوكيل يخلصه الله من كل شدة وينجيه من كل كرب، فإبراهيم الخليل عليه السلام قال حسبنا الله ونعم الوكيل حين ألقي في النار، تلك النار العظيمة المحرقة، فقال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام قالوا هذه الكلمة حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فكان الأمر كما قال الله، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وهكذا كل من اتبع الأنبياء وسار على نهجهم في الالتجاء إلى الله في الشدائد والفزع إليه سبحانه في الكربات من مرض أو فقر أو ابتلاء أو غير ذلك، فإن الله ينجيه من كل كرب ويعافيه من كل بلاء. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، رواه مسلم. قيل معناه متوكلون، وقيل قلوبهم رقيقة.
هذا الحديث ساقه رحمه الله لما فيه من بيان حال أقوام يدخلون الجنة بكون أفئدتهم أصبحت مثل أفئدة الطير، وكما ذكر رحمه الله تعالى إما لقوة التوكل على الله، وقد جاء في الحديث لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، وإما لكون قلوبهم رقيقة بسبب قوة الإيمان والخوف من الله وإقبال قلوبهم على الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى الخامس عن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم، فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه ونمنا نومه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي، فقال إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، قال من يمنعك مني؟ قلت الله ثلاثا، ولم يعاقبه وجلس متفق عليه. وفي رواية قال جابر رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة، فاخترطه، فقال: تخافني؟ قال: لا. فقال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. قال: فسقط السيف من يده، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف، فقال: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله، فأتى أصحابه فقال: جئتكم من عند خير الناس. قوله قفل أي رجع، والعضاه الشجر الذي له شوك، والسمرة بفتح السين وضم الميم الشجرة من الطلح، وهي العظام من شجر العضاه. واخترط السيف أي سله وهو في يده، صلتا أي مسلولا وهو بفتح الصاد وضمها.
هذا الحديث حديث عظيم في قوة التوكل على الله وعظم الثقة به وحسن الالتجاء إليه. فهذا الرجل المشرك استل سيف النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه صلتا، أي تجهز لأن يضرب بالسيف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائما، فاستيقظ ورأى أمامه هذا الرجل بيده السيف مسلولا قد رفعه وتهيأ لأن يضرب به، فقال مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ فقال: الله. قالها صلى الله عليه وسلم 3 مرات، أي الله هو الذي يمنعني منك. فتوكل صلى الله عليه وسلم على الله ولجأ إليه سبحانه فكفاه، فسقط السيف من يد الرجل كما جاء في رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه، أي بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أي يمنعني منك، سقط السيف مباشرة من يد ذلك الرجل المشرك، ولم تصبح يده تقوى على حمله. فقام عليه الصلاة والسلام وأخذ السيف وقال له: من يمنعك مني؟ فأخذ يتوسل ويرجو وقال: كن خير آخذ. وكما جاء في الحديث لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حلم النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه، وعرض عليه الإسلام، قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فأبى أن يسلم، ولكنه عاهد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقاتله وألا يشارك مع قوم يقاتلونه، فخلى النبي صلى الله عليه وسلم سبيله، وذهب الرجل إلى قومه وقال: جئتكم من عندي خير الناس، لما رأى من هذه المعاملة اللطيفة منه صلوات الله وسلامه عليه، مع أن هذا الرجل قد كان عزم على أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم واستل سيفه فعلا ورفعه ليقوم بذلك، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه وتركه ولم يعاقبه. وهذا مقام آخر من المقامات العلية، وهو العفو، وكان ذلك من أخلاقه الكريمة عليه الصلاة والسلام في عدم انتقامه لنفسه، فعفى عنه وتركه ينصرف لشدة رغبته صلى الله عليه وسلم في استئلاف الكفار ليدخلوا في الإسلام. فذهب ذلك الرجل إلى قومه وذكر لهم الأخلاق العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحلى بها، وصفه بهذه الصفة، قال: جئتكم من عندي خير الناس. وكما قيل: الفضل ما شهدت به الأعداء، فهذا رجل معاد وكان يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم وشهد بهذه الشهادة، قال جئتكم من عند خير الناس لما رآه من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكريم تعامله. وقد روي أنه أسلم وأنه لما رجع إلى قومه اهتدى به خلق كثير. وفي الحديث بيان شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا. وفيه كذلك حسن توكله صلى الله عليه وسلم على الله وصدق يقينه وثقته بالله وإظهار معجزته وبيان جميل عفوه وصفحه عمن قصده بسوء. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: السادس عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، معناه تذهب أول النهار خماصا أي ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار بطانا أي ممتلئة البطون.
هذا حديث عظيم في باب التوكل على الله سبحانه وحسن الالتجاء إليه. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، وحقيقة التوكل كما سبق تفويض الأمر بصدق ويقين إلى الله مع بذل الأسباب، ولهذا قال في الحديث: لرزقكم كما يرزق الطير. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن الطير لا تبقى في عشها أو وكرها تنتظر أن يأتيها الطعام فيه، بل إنها تذهب في الصباح الباكر في أول النهار خماصا أي جائعة، وترجع في آخر النهار بطانا أي ممتلئة شبعة، فهي قد بذلت الأسباب. وهذا يفهم منه أن حقيقة التوكل اعتماد القلب على الله مع بذل السبب، أما أن يترك السبب متوكلا فهذا حقيقته كما بين أهل العلم تواكل وليس بتوكل. فالمتوكل حقا هو الذي يبذل السبب ويفوض أمره إلى الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث أصل في التوكل، وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال بعض السلف: بحسبك من التوسل إليه أن يعلم من قلبك حسن توكلك عليه. فكم من عبد من عباده قد فوض إليه أمره فكفاه منه ما أهمه. ثم قرأ: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وحقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها، وكلة الأمور كلها إليه، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه. ثم قال رحمه الله: واعلم أن تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبحانه المقدورات بها وجرت سنته في خلقه بذلك، فإن الله أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل، فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة لله، والتوكل بالقلب عليه إيمان به. هذا، ونسأل الله جل في علاه أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا لا نزال في باب التوكل واليقين من كتاب رياض الصالحين للنووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: الثالث، عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان آخر قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل.
هذا الحديث فيه أن التوكل واليقين هو سمة الأنبياء، وأنهم في أحوالهم كلها يفزعون إلى الله عز وجل ويلتجئون إليه وحده. وذكر ابن عباس رضي الله عنهما لذلك في خليلي الرحمن إبراهيم ومحمد عليهما صلوات الله وسلامه على جميع النبيين، ليتأسى بهما العباد في الدعاء والتوكل والالتجاء إلى الله. ومعلوم أن الأنبياء أشد الناس بلاء، ثم الأمثل فالأمثل، ومن اعتنى بقراءة أخبار الأنبياء وسيرهم العظيمة أعين على التأسي بهم والسير على نهجهم. وكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة استعانة وتوكل والتجاء إلى الله، فإن معنى حسبنا الله أي كافينا، والحسيب من أسمائه تبارك وتعالى الحسنى، ومعناه الكافي. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. ونعم الوكيل أي نعم من يتوكل عليه ويلتجأ إليه. وهذه الكلمة يشرع للمسلم أن يقولها في مقام دفع الضراء كما هو في هذا السياق، وأن يقولها كذلك في مقام جلب النعماء، فيقول في هذين المقامين: حسبنا الله ونعم الوكيل، في مقام دفع ضر وبلاء نزل، أو مقام جلب نعماء وخير وبركة يرجو أن ينالها ويظفر بها. فهذه الكلمة ذكرت في كتاب الله عز وجل في مقام طلب المنافع وفي مقام دفع المضار. فمن الأول قول الله تبارك وتعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. ومن الثاني قول الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وجمع الأمران في قول الله عز وجل: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فقوله جل وعلا: قل حسبي الله، أي في جلب النعماء ودفع الضر والبلاء. وإبراهيم الخليل عليه السلام قالها حين ألقي في النار، قالها ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى وحده. وقد ألقي عليه السلام في النار وهو أفضل عباد الله في زمانه، بل أفضلهم على الإطلاق بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وابتلي هذا الابتلاء العظيم أن قومه أججوا نارا عظيمة حتى إنهم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى النار ليضعوه فيها، فألقوه بآلة من مسافة بعيدة، فقال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كذلك. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وقاله الصحابة رضي الله عنهم معه في غزوة حمراء الأسد في اليوم الذي يلي يوم أحد، عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يخرجوا معه لإدراك المشركين، وأمر أن لا يخرج معه إلا من شارك في غزوة أحد، فاستجاب الصحابة رضي الله عنهم مع أنهم قد أصابهم القرح وكانوا في شدة عظيمة، ومع ذلك استجابوا وخرجوا، ومنهم من خرج بدمائه، خرجوا مستجيبين لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. ولما قيل لهم إن المشركين قد جمعوا لكم، أي لاستئصالكم وللقضاء عليكم، وأعدوا لذلك العدة، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله. وهذا فيه أن من يقول حسبنا الله ونعم الوكيل يخلصه الله من كل شدة وينجيه من كل كرب. فإبراهيم الخليل عليه السلام قال حسبنا الله ونعم الوكيل حين ألقي في النار، تلك النار العظيمة المحرقة، فقال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام قالوا هذه الكلمة حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فكان الأمر كما قال الله، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وهكذا كل من اتبع الأنبياء وسار على نهجهم في الالتجاء إلى الله في الشدائد والفزع إليه سبحانه في الكربات من مرض أو فقر أو ابتلاء أو غير ذلك، فإن الله ينجيه من كل كرب ويعافيه من كل بلاء. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، رواه مسلم. قيل معناه متوكلون، وقيل قلوبهم رقيقة.
هذا الحديث ساقه رحمه الله لما فيه من بيان حال أقوام يدخلون الجنة بكون أفئدتهم أصبحت مثل أفئدة الطير، وكما ذكر رحمه الله تعالى إما لقوة التوكل على الله، وقد جاء في الحديث لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، وإما لكون قلوبهم رقيقة بسبب قوة الإيمان والخوف من الله وإقبال قلوبهم على الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى الخامس عن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم، فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة، فعلق بها سيفه ونمنا نومه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي، فقال: إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، قال: من يمنعك مني؟ قلت: الله ثلاثا، ولم يعاقبه وجلس. متفق عليه. وفي رواية قال جابر رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة، فاخترطه، فقال: تخافني؟ قال: لا. فقال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. قال: فسقط السيف من يده، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف، فقال: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله، فأتى أصحابه فقال: جئتكم من عند خير الناس. قوله قفل أي رجع، والعضاه الشجر الذي له شوك، والسمرة بفتح السين وضم الميم الشجرة من الطلح، وهي العظام من شجر العضاه. واخترط السيف أي سله وهو في يده، صلتا أي مسلولا وهو بفتح الصاد وضمها.
هذا الحديث حديث عظيم في قوة التوكل على الله وعظم الثقة به وحسن الالتجاء إليه. فهذا الرجل المشرك استل سيف النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه صلتا، أي تجهز لأن يضرب بالسيف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائما، فاستيقظ ورأى أمامه هذا الرجل بيده السيف مسلولا قد رفعه وتهيأ لأن يضرب به، فقال مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ فقال: الله. قالها صلى الله عليه وسلم 3 مرات، أي الله هو الذي يمنعني منك. فتوكل صلى الله عليه وسلم على الله ولجأ إليه سبحانه فكفاه، فسقط السيف من يد الرجل كما جاء في رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه، أي بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أي يمنعني منك، سقط السيف مباشرة من يد ذلك الرجل المشرك، ولم تصبح يده تقوى على حمله. فقام عليه الصلاة والسلام وأخذ السيف وقال له: من يمنعك مني؟ فأخذ يتوسل ويرجو وقال: كن خير آخذ. وكما جاء في الحديث لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حلم النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه، وعرض عليه الإسلام، قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فأبى أن يسلم، ولكنه عاهد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقاتله وألا يشارك مع قوم يقاتلونه، فخلى النبي صلى الله عليه وسلم سبيله، وذهب الرجل إلى قومه وقال: جئتكم من عندي خير الناس، لما رأى من هذه المعاملة اللطيفة منه صلوات الله وسلامه عليه. مع أن هذا الرجل قد كان عزم على أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، واستل سيفه فعلا ورفعه ليقوم بذلك، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه وتركه ولم يعاقبه. وهذا مقام آخر من المقامات العلية، وهو العفو، وكان ذلك من أخلاقه الكريمة عليه الصلاة والسلام في عدم انتقامه لنفسه، فعفى عنه وتركه ينصرف لشدة رابته صلى الله عليه وسلم في استئلاف الكفار ليدخلوا في الإسلام. فذهب ذلك الرجل إلى قومه وذكر لهم الأخلاق العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحلى بها، وصفه بهذه الصفة، قال: جئتكم من عند خير الناس، وكما قيل: الفضل ما شهدت به الأعداء. فهذا رجل معاد، وكان يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد بهذه الشهادة، قال: جئتكم من عند خير الناس، لما رآه من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكريم تعامله. وقد روي أنه أسلم، وأنه لما رجع إلى قومه اهتدى به خلق كثير. وفي الحديث بيان شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت، وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف، وهو يقول: لم تراعوا لم تراعوا. وفيه كذلك حسن توكله صلى الله عليه وسلم على الله، وصدق يقينه وثقته بالله، وإظهار معجزته، وبيان جميل عفوه وصفحه عمن قصده بسوء. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: السادس عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن، معناه: تذهب أول النهار خماصا أي ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار بطانا أي ممتلئة البطون.
هذا حديث عظيم في باب التوكل على الله سبحانه وحسن الالتجاء إليه. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، وحقيقة التوكل كما سبق تفويض الأمر بصدق ويقين إلى الله مع بذل الأسباب، ولهذا قال في الحديث: لرزقكم كما يرزق الطير. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن الطير لا تبقى في عشها أو وكرها تنتظر أن يأتيها الطعام فيه، بل إنها تذهب في الصباح الباكر في أول النهار خماصا أي جائعة، وترجع في آخر النهار بطانا أي ممتلئة شبعة، فهي قد بذلت الأسباب. وهذا يفهم منه أن حقيقة التوكل اعتماد القلب على الله مع بذل السبب، أما أن يترك السبب متوكلا فهذا حقيقته كما بين أهل العلم تواكل وليس بتوكل. فالمتوكل حقا هو الذي يبذل السبب ويفوض أمره إلى الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث أصل في التوكل، وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال بعض السلف: بحسبك من التوسل إليه أن يعلم من قلبك حسن توكلك عليه. فكم من عبد من عباده قد فوض إليه أمره فكفاه منه ما أهمه. ثم قرأ: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وحقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها، وكلة الأمور كلها إليه، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه. ثم قال رحمه الله: واعلم أن تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبحانه المقدورات بها، وجرت سنته في خلقه بذلك، فإن الله أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل، فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة لله، والتوكل بالقلب عليه إيمان به. هذا، ونسأل الله جل في علاه أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.